الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قل: ما تعريف الفقه لغة وشرعا؟ أما الفقه في اللغة الفهم، وشرعا هو دراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فإن بني على الكتاب والسنة فهو الفقه الصحيح، وإن بني على الأقيس الفاسدة والآراء الكاسدة فهو الفقه المذموم. يقول: ما هي ثمرة الفقه وما وفضيلته؟ تعلم العلم، رفع الجهل، التعبد لله عز وجل بالعلم، فكل أدلة فضل العلم يدخل فيها فضل الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلا أن الفقه ينقسم إلى فقهين: فقه أكبر وهو ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة، وفقه أصغر وهو ما يتعلق بالأحكام الشرعية. قال: ما تعريف الطهارة؟ الطهارة في اللغة النزاهة، وفي الاصطلاح هي رفع الحدث وإزالة النجس، ويكون ذلك بالماء أو ما في حكمه كالتراب ونحوه. قال: إلى كم تنقسم الطهارة؟ تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة الحسية هي رفع الحدث وإزالة النجس، والطهارة المعنوية هي طهارة المؤمن والموحد. فالكافر لا ترتفع نجاسته وإن اغتسل بماء البحار، قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس. والمؤمن لا ينجس وإن تلوث بالملوثات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، وفي رواية المسلم: إلا أنه يلزمه إزالة النجاسة المعنوية من غائط أو بول أو دم حيض ونفاس. هذه هي النجاسات على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما بقية الدماء وبقية الأرواث والأبوال فليست بنجسة. يقول: كيف تعرف الطهارة؟ تعرف بالكتاب والسنة، أي عبادة تأخذ من الكتاب والسنة. فإن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عبد الله بن زيد، توضأ لهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما توضأ غسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثر من كف واحد ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه بماء غير فضل يده، ثم غسل رجليه. هذا إذا كانت الطهارة من الحدث الأصغر. وأما الطهارة من الحدث الأكبر فيلزمه الاغتسال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وميمونة أنه توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه ثم على سائر جسده. قال: ما حكم الماء إذا خالطه نجاسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهر ينجسه شيء. هذا هو الصحيح، حديث أبي سعيد وما في بابه. وأما إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، هذا الحديث لا يثبت. ومع ذلك إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بسبب نجاسة وقعت فيه صار نجسا. وإذا كان تغيره لطول مكث أو لوقوع الأوراق الشجر فيه أو الغبار ونحو ذلك فهذا لا ينجسه. ومن هنا طهارة الماء المستعمل سواء استعمله الرجل أو المرأة. وأما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل فيحمل على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع زوجاته كما في حديث عائشة: فكان يبادرني حتى أقول دع لي دع لي. وقيل النهي يحمل على الانفراد إذا انفردت بالغسل منه، أما إذا كانت معه فلا حرج. قال: ما حكم لعاب الكلب وغيره من الحيوانات؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، جمهورهم على أن لعاب الكلب نجس، بل على أن جميع الكلب نجس وما يخرج منه. وذهب الإمام مالك في جمع من أهل العلم إلى طهارة الكلب وطهارة ما يكون منه، وهذا هو الصحيح. فإن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون عليه شيئا، حديث ابن عمر عند أبي داود. ثم إن الكلاب المعلمة تأخذ الصيد ويؤكل بعد ذلك اللحم، ولم يقال بنجاسته. وأما الأمر بالغسل من ولوغ الكلب 7 مرات فالصحيح أنه على التعبد، لأنه لو كان لإزالة النجاسة، النجاسة قد تزول بغسلة أو بغسلتين أو 3، لكن لما قيد 7 غسلات وأولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب دل على أن المسألة يراد بها التعبد، والله أعلم. أما الشوكاني فذهب إلى طهارة الكلب، إلا أنه ذهب إلى نجاسة لعابه للأمر بغسله هذا العدد، والله أعلم. يقول: ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة؟ آنية الذهب والفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الذهب والفضة وعن الشرب في آنيتهما، قيل لأنها عملة، وقيل لأنها جبر بحال الفقراء، وقيل غير ذلك، هي علامة البطر والأشر، فلا يجوز استخدام دام آنية الذهب والفضة لا في المشروب ولا في المطعوم. يقول: ما حكم آنية الكفار؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلب الخشني عن استعمال آنية الكفار فأمر بغسلها. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الأمر بالغسل للنجاسة أو لمظنة النجاسة، هذا إذا لم يوجد غيرها، فإن وجد غيرها فيستخدم غيرها، وإن لم يوجد غيرها فتغسل وتطهر وتنظف، لأنها قد يطبخ فيها الخنزير أو يطبخ فيها الميتة أو يوضع فيها الخمر. قال: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ كلاهما بمعنى واحد، إلا أن الاستنجاء يستخدم غالبا في الماء، والاستجمار بالحجر وما في بابه من المناديل أو الأخشاب وغير ذلك، وسمي بالاستنجاء لإزالة النجو، وهو ما يكون خارجا من الإنسان، وسمي بالاستجمار لأنه يستخدم فيه الحجر نسبة إلى الجمر. نعم، وقد استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء واستجمر بالحجارة. وأما الجمع بين الماء والحجارة فحسن إذا لم يكن في مثل هذه الكنف التي قد تتسدد. وأما أنه ثبت حديث كانوا يجمعون بين الماء والحجارة لم يثبت، وإنما آية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كانوا يستنجون بالماء. وعائشة رضي الله عنها تقول: يا معشر النساء، مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأنا أستحيهم. فالماء فالاستنجاء بالحجر أولا يزيل العين، ثم الاستنجاء بالماء يزيل الأثر. ومن باب الفائدة، الاستنجاء والاستجمار ليس من شروط الوضوء، أقصد ليس من أركان الوضوء، وإنما إزالة النجاسة متعينة، لأن بعض الناس إذا قمت مباشرة إلى الوضوء بدون دخول إلى الحمام والاستنجاء يقول هؤلاء يصلون ولا يستنجون. قد يكون الإنسان قد دخل وقضى حاجته واستنجى فلا يلزمه الاستنجاء. يقول: كيف يكون الجلوس في الخلاء إذا علم أنه باتجاه القبلة؟ أولا، اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول في البنيان وفي غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، كما في حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنهم من ذهب إلى أن النهي إنما هو في الصحراء لا في البنيان، لأن عبد الله بن عمر رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ومنهم من رأى، وأيضا جابر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة مستدبرا الشام. فعلى هذا قال بعضهم: إذا كان للبول لا بأس من استقبال الكعبة، وقال بعضهم: إذا كان الغائط لا يجوز، ونحو هذا. وقال بعضهم بأن النهي عن الاستقبال والاستدبار منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن النهي على حاله، فإذا كان في البنيان وألجئ إلى الاستقبال أو الاستدبار يستغفر الله كما قال أبو أيوب رضي الله عنه، وإن كان في الخلاء يحاول في عدم الاستقبال ولا الاستدبار. ما حكم السواك وما فضله؟ السواك مستحب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك أكثرت عليكم في السواك، فقال كما في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشصه بالسواك، وكان إذا دخل البيت أول ما يبدأ بالسواك. واستحب العلماء السواك في مواطن عند كثرة الصمت، عند كثرة الكلام، قبل قراءة القرآن، عند القيام من النوم، عند تغير الفم، عند الوضوء، عند دخول البيت، إلى غير ذلك من المواطن. يقول ما هي فوائد السواك؟ إزالة القدر، إزالة القدر والتطهر. السواك مطهرة للفم، مرضاه للرب. وبسبب هذا هذه المسألة اختلفوا في أيهما يكون السواك، باليمين أو باليسار. فمن قال بأن السواك إزالة الأذى قال باليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يساره أو شماله لما كان من أذى. ومن قال بأنه طهور رجح الاستخدام اليمين. قال ما حكم المني والمذي والودي؟ المني هو الماء الدافق الذي يخرج بلذة ويلزم فيه الغسل، والمذي هو السائل اللزج الذي يخرج بسبب التفكر في الجماع ونحوه ويلزم فيه الوضوء، لا سيما لمن أراد أن يصلي، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه يغسل ذكره ويتوضأ. والودي هو الماء الذي يخرج بسبب الضعف في الإنسان، وهو من نواقض الوضوء، يتوضأ.